ووجوبها. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. أفضل، هذا صيغة تفضيل، فما هو تعريف التفضيل؟ يقولون كل شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، زاد أحدهما على الآخر فيها، فهنا حصل الاشتراك بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، حصل الاشتراك في إيه؟ في الفضل، في الفضل، فهذا فاضل وهذا فاضل، لكن صلاة الجماعة تزيد على فضل صلاة الفذ بكم؟ 26 ديا واحد وديا 27، فيبقى دي زادت على دي بكم؟ 26، تمام؟ زيادة الفضل بالجماعة على ذلك، وهذا دليل على صحة صلاة المنفرد، دليل على صحة صلاة المنفرد، يعني صلاة الجماعة ليست شرط صحة في الصلاة، ليست شرط صحة للصلاة، وإنما الخلاف خارج هذا، خارج أنها شرط صحة، ليست شرط صحة. والمختار في مذهب الإمام الشافعي أنها فرض كفاية أو سنة مؤكدة، أنها فرض كفاية أو سنة مؤكدة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. هل التفضيل بإطلاق ولا بحسب أحوال الداخلين فيها، حسب المصلي هنا والمصلي هنا؟ هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ذلك أو على مجرد هذه جماعة وهذه صلاة فرض؟ على هذا، على مجرد أن هذه صلاة جماعة وهذه صلاة فرض. فلو فرضنا أن رجلا يصلي الجماعة تتبدد همته ويتشعث قلبه، وإذا صلى وحده صلى خاشعا، فهل نقول له اترك صلاة الجماعة وصلي صلاة منفردة؟ لا، إنما نقول له ما يزال الفضل في صلاة الجماعة أعظم من الصلاة منفردة 27 درجة. يبقى إذن هنا إطلاق الفضيلة في الجماعة لا علاقة له بفلان تبدد قلبه، فلان تشعثت همته، فلان لا يملك نفسه، لا، لأن ممكن يكون هذا كله من نجوى الشيطان أو من تسويل النفس الأمارة بالسوء. طيب، الفضل في الجماعة هل هو بسببها فقط أو بسبب زائد عليها؟ إنها مثلا في المسجد، إن فيه كثرة خطى إلى المسجد، إن فيه كتب حسنات على بعض الانتظار مثلا، إن فيه دعاء للملائكة لمن يكون في المسجد، إن فيه تأمين الملائكة مع تأمين المصلي، مراعاة آداب دخول المسجد وغير ذلك، هل هو في ذات الجماعة أم في هذا، في هذه الأمور؟ هو في ذات الجماعة، وهذه الأشياء وصف زائد تحصل به أجور زائدة، تحصل به أجور زائدة. ولذلك فرق بين من يصلي الجماعة في بيته ومن يصلي الجماعة في المسجد. الأول يأخذ فضيلة 27 درجة على مين؟ على من صلى منفردا، والآخر الذي يصلي في المسجد له فضل زائد على هذا وعلى هذا، تمام؟ ولذلك استحبوا مثلا المسجد الأبعد، ها أبعدهم إليها ممشى، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، وكذلك تكثير الجماعة، وكذلك الإمام الأتقى، وهكذا. فكل هذا زيادة في الإيه؟ زيادة في الأجر، لكن 27 درجة أو 25 درجة ليست بسبب وصف زائد، وإنما هي بسبب الإيه؟ وإنما هي بسبب الجماعة فقط. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فهذا الحديث فيه الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة لها. وفي هذا الحديث أنه إذا صلى في جماعة في البيت أو في السوق لا يتحصل له هذا الأجر، لا يتحصل له هذا الأجر، على الرغم من أنه صلى جماعة في البيت، صلى جماعة في العمل، لا يتحصل له الأجر مثل من ذهب إلى المسجد: اللهم إلا من عذر، إلا من إيه؟ إلا من عذر. وهذا يدل على أن فعلها في المسجد أفضل من فعلها في البيت وفعلها في الإيه؟ وفعلها في العمل. صلاة الجماعة فعلها في المسجد أولى من فعلها في الإيه؟ في السوق العمل، وكذلك في البيت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذا فيه استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة، استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة. وقد قلنا إن الوضوء كان في بداية الإسلام واجبا لكل صلاة، فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب، فمن أجل أن يأخذ الإنسان هذا الأجر فيتوضأ لكل صلاة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هذا فيه تكسير الخطوات وقصد المسجد الإيه؟ البعيد، قصد المسجد البعيد. فالمسجد البعيد أفضل من المسجد القريب، والمسجد الأبعد أفضل من المسجد البعيد. اللهم إلا إذا تعطلت الجماعة في المسجد القريب بسبب ذهابك فتصلي في المسجد القريب، ويكون إيه؟ ويكون ذلك أفضل. وأيضا في هذا الحديث إحسان الوضوء. ما معنى إحسان الوضوء؟ إحسانه، ما معنى إتقانه؟ إسباغه. ما معنى إسباغه؟ يعني معناه المحافظة على سننه بعد فروضه، فيعتني بالسنن بعد الإيه؟ بعد الفروض. وكذلك يعتني ألا يقصر وألا يجاوز، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا الحديث أيضا فيه صلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد، وأن صلاة الملائكة على المنتصر هو الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وأن من تعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليا، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وأيضا فيه توجيه حسن أن من قصد الصلاة ينبغي أن يشاركها بشيء آخر، إنما يقصد الإيه؟ الصلاة فقط، كما في الحديث لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الإيه؟ إلا الصلاة. فينبغي لمن خرج في طاعة عموما أو صلاة خصوصا أن يجعلها خالصة، أن يفردها وحدها، لا يدخل فيها شيئا معها من أمور الإيه؟ من أمور الدنيا. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذه الجماعة المهدد على التخلف عنها هي الجمعة، فقد ورد ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومن هنا حمل العلماء المطلقة في الحديث المذكور على المقيد في حديث عبد الله ابن مسعود. وهذا الحديث فيه دليل لمن قال إن الجماعة فرض عين، فيه دليل لمن قال إن الجماعة فرض عين، ولا شك أنها كذلك في الجمعة. ثم يبقى الخلاف في بقية الصلوات الخمس، خلاف الجمعة يوم الجمعة. والحديث كذلك فيه حث على حضور الجماعة في المسجد في العشاء والفجر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سمى صلاة الصبح صلاة الإيه؟ صلاة الفجر. ما عندك كم اسم لصلاة الصبح؟ ثلاثة. ما هي؟ الصبح والفجر والغداة، والأولى الأولى دي الظهر. نعم. وفي هذا الحديث أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، لقوله آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. فإذا لم يستخلف ماذا نفعل؟ نقدم أولى الموجودين، نقدم أولى الموجودين، كما قدم بلال أبا بكر لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة من الصلوات، كانت صلاة العصر، كانت صلاة العصر. وأيضا هذا الحديث فيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم ثم إيه؟ أذهب إلى إيه؟ إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج بعد إقامة الصلاة. ومعنى ذلك من الحديث الآخر الذي رأى فيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رجلا يخرج من المسجد بعد إقامة الصلاة، فقال قال: أشهد أن هذا عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. تمام. فهذا محمول على أنه لم يعرف له عذرا، أو يعلم أنه ليس له عذر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق هذا الحديث ثم يحرق ثم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا ما يدل على أن تارك الصلاة متهاونا يقتل، هذا يدل على أن تارك الصلاة متهاونا يقتل. والعلماء لهم تفصيل في هذا في مسألة الاستتابة، لكن كلهم على أنه في النهاية يقتل حدا ولا يقتل إيه؟ ولا يقتل كفرا، هذا إذا كان متهاونا. وهذا الحديث كذلك فيه أن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة في الإتيان إلى الجماعة. هو معذور، هو صاحب مرض أو صاحب عاهة، فله أن يصلي في بيت، لكن الأولى أن يتحمل المشقة وأن يأتي إلى المسجد. من أين نأخذ هذا في الحديث؟ لا في الحديث لا ما أتوهما ولو حبوا، فهذا يدل على أنه لا يأتي حبوا إلا من إيه؟ إلا من عسر. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهذه الأحاديث تدل على الإباحة لهن في الخروج إلى المساجد للصلاة، يباح لها أن تخرج إلى المسجد من أجل أن تصلي. وقد خصص الفقهاء هذا الحديث بأحاديث أخرى، مثل حديث أم المؤمنين عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهذا الحديث عام مخصوص بهذا، مخصوص بهذا. ومن الشروط أن لا يتطيبن، فإذا تطيبت أثمت ومنعت من الإيه؟ ومنعت من الصلاة. كذلك أن لا تحسن ملابسها، وألا تظهر حليها وزينتها، ونحو هذا من الإيه؟ ونحو هذا من دواعي الفتنة عليها أو إيه؟ أو منها، عليها أو منها. ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا النهي، هذا النهي في هذا الحديث. وفي حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بالنسبة لمن لها زوج هذا النهي نهي تنزيه، فله أن يمنعها وله أن يأذن لها. فإذا منعها فهذا على سبيل الإيه؟ الكراهة. إذا منعها فهذا على سبيل الكراهة. فإن لم يكن لها زوج، فإن لم يكن لها زوج وقد وفرت الشروط، فلا يجوز لأحد أن يمنعها. تمام؟ ليست ذات زوج فلا يمنعها. تمام؟ إذا رأى مفسدة يمنعها، وإذا لم يرى مفسدة لا يمنعها. نعم. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث فيه الصلوات النوافل المقيدة بأوقات وأعداد، صلوات نوافل مقيدة بأعداد ومقيدة بأوقات، ومنها السنن الرواتب التي تكون قبل الفرائض وبعدها. وهنا ذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وذكر ركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وهذه كلها سنن رواتب مؤكدة أو غير مؤكدة؟ مؤكدة مؤكدة. نعم. والحديث فيه ذكر لبعض الأماكن التي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها هذه الصلوات، قال فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، ففي بيته. فالأصل في النوافل البيت، الأصل في النوافل البيت، لكن يجوز أن تصليها في المسجد ويجوز أن تصليها في البيت، وهناك من النوافل ما صلاته في البيت أفضل، ومن الصلوات النوافل ما صلاته في المسجد أفضل. فمثل مثلا ما هو في المسجد أفضل، صلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، هذه في المسجد أفضل. ومثل الصلاة قبل الجمعة إلى أن يصعد الإمام على المنبر، فهذه في المسجد أفضل. وكثير من النوافل صلاتها في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، وقال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها ولا تتخذوها قبورا. وفي هذا الحديث أيضا تخفيف ركعتي الفجر، تخفيف ركعتي الفجر في قول حفصة كان يصلي سجدتين خفيفتين، خفيفتين. وهذا المذكور هنا في الحال أو في العدد ليس كل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمثلا قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، الركعات المؤكدة قبل الظهر كم؟ أربعة، فذكر ابن عمر ما علمه وهو الركعتين، وذكر غيره غير ذلك. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد، أو عندكم أشد؟ أشد. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد، يعني خبر كان، تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذه الأحاديث المراد بها السنة أو الفرض؟ السنة أكيد نعم السنة، أما الفرض فهي فوق ذلك. وفيهما أيضا هذان الحديثان شدة تعاهده صلى الله عليه وسلم على صلاتهما لعظم فضلهما وجزيل ثوابهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيهما يخصهما صلى الله عليه وسلم وركعتي المغرب بهذا يقرأ فيهما، ولم يكن يقرأ صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل الرواتب إلا في هذين، يعني صلاة قبل الفريضة وبعد الفريضة ليس فيها ما يقرأ فيه إلا الإيه؟ إلا الصبح والإيه؟ والمغرب، ركعتين قبل الصبح وركعتين بعد المغرب. كان يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم اللي في سورة إيه؟ اللي في سورة آل عمران.